الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. قال رحمه الله: أي ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي الحرائر المؤمنات، وخاف على نفسه العنة أي الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره. فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. فانكحوهن أي المملوكات بإذن أهلهن أي سيدهن أو سيدهن واحدا أو متعددا، وآتوهن أجورهن بالمعروف أي ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة، ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن محصنات أي عفيفات عن الزنا، غير مسافحات أي زانيات علانية، ولا متخذات أخدان أي أخلاء في السر. فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: إيمانهن، والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنة. فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن.
فالحاصل
أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: إيمانهن، والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة.
إيمانهن في سارة سيف الهوامش.
في نسخة
أنا عندي الإيمان بهن، وهذا ما هو واضح في إشارة. نعم، هذا إيمانهن أوضح عندنا، الإيمان بهن إيمانهن، مثل ما في الآن: من فتياتكم المؤمنات، هذا الشرط الأول إيمانهن. عندي الإيمان بهن ما هي واضحة. فالحاصل
أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: إيمانهن، والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنة. فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن. ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل، لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب، وهذا إذا أمكن الصبر. فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك، ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. وقوله: فإذا أحصن أي تزوجن أو أسلمن أي الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد، فيكون عليهن 50 جلدة، وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف. فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني أن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم، لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم، فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا مثل التتمة لما سبق من الأحكام المتعلقة بمن يحل نكاحها من النساء ومن لا يحل نكاحها، وختم ذلك بالآية السابقة: والمحصنات من النساء. والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي من الحرائر العفيفات. فإذا كان الإنسان ليس عنده قدرة أن ينكح من الحرائر العفيفات، ليس عنده إمكانية مالية، لا يستطيع، من لم يستطع أي لا قدرة له، من لم يستطع منكم أي لا قدرة له، من لم يستطع منكم طولا، طولا أي سعة ومالا وغنى يتمكن به من النكاح الحرائر العفيفات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أن ينكح المحصنات المؤمنات، المراد بالمحصنات هنا الحرائر، المراد بالمحصنات الحرائر، والمراد بعدم الاستطاعة عدم القدرة، ما عنده طول، يعني ما عنده قدرة مالية تمكنه من نكاح المحصنات المؤمنات. فماذا يفعل؟ قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فلينكح إذا كان ما يستطيع نكاح الحرائر، فلينكح من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: فلينكح من إماء المؤمنين، فلينكح من إماء المؤمنين، يعني فلينكح أمة يملكها مؤمن. وذكر في السياق شروط لنكاح الإماء، وبدأت هذه الشروط بالأول: عدم الاستطاعة، عدم الاستطاعة على والقدرة على نكاح الحرائر العفيفات. وذكر أن يكن من الفتيات المؤمنات، فتياتكم المؤمنات. وذكر أيضا شروط أخرى تأتي معنا في السياق. قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، يعني لكم في هذا الباب الظاهر فقط، أما السرائر علمها عند الله، لكن مما يظهر لكم ويهديكم إليه ظاهرها أنها على إيمان، أما الباطن هذا أمره لا يعلمه إلا الله عز وجل. فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، أي اكتفوا بالظاهر، ما لكم قدرة على الباطن، السرائر علمها عند الله سبحانه وتعالى. الله أعلم بإيمانكم، أي عليم سبحانه وتعالى بالسرائر، عليم بمن قام في قلبه حقيقة الإيمان، ممن إيمانه ضعيف، ممن يظهر إيمانا ويبطن خلافه، هذا كله علمه عند الله سبحانه وتعالى. والله أعلم بإيمانكم، قوله والله أعلم بإيمانكم ماذا فيها شاهد لمقولة عمر لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، قال والله أعلم بإيمانكم. والله أعلم بإيمانكم أجمعين، العبيد والأحرار والجميع الله أعلم بإيمانكم، ولهذا رب أمة إيمانها خير من إيمان حرة، رب أمة إيمانها فيما قام في قلبها وصدقها مع الله خير من إيمان حرة، وهذا علمه عند رب العالمين المطلع سبحانه وتعالى على ما في القلوب. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، كلكم من نفس واحدة، وكلكم ما تجمعكم أخوة الإيمان، فتياتكم المؤمنات، فكلكم من نفس واحدة وكلكم تجمعكم أخوة الإيمان، بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، من نفس واحدة وأيضا أخوة الإيمان تجمعكم. فانكحوهن بإذن أهلهن، أهلهن مواليهن أسيادهن، وهذا فيه أن السيد هو ولي أمته، السيد هو ولي أمته، لا تتزوج إلا بإذنه، لا تتزوج إلا بإذنه، وهو الذي يتولى تزويجها. فإن كان المالك للأمة امرأة، كان المالك للأمة امرأة، والمرأة لا تزوج المرأة، المرأة لا تزوج المرأة، فيزوجها ولي المرأة بإذنها، يزوجها ولي المرأة، ولي هذه المرأة المالكة بإذنها. قال فانكحوهن بإذن أهلهن، بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن، المراد بالأجور المهر الصداق، آتوهن أجورهن عن طيب نفس ومن دون بخس، وأيضا ما بعدم استهانة بها وبمهرها لكونها مثلا مملوكة يستعين بمهرها، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. محصنات هذه اللفظة مرت معنا في هذا السياق، وهي لها معاني كل مرة يعرف معناها من السياق، من السياق نفسه، تأتي المحصنات بمعنى العفائف، العفيفات بعيدات عن الفاحشة، مثل هنا محصنات غير مسافحات أي عفيفات، وتأتي بمعنى الحرائر كما سيأتي معنا، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر. وتأتي بمعنى الإحصان التزويج أو التزوج، فإذا أحصننا تزوجنا، فلها معان. قال وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، أي عفائف عن الزنا بعيدات عنه، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. مسافحات يعني زواني سفاح الزنا، لكن لما قال مسافحات ولا متخذات أخدان أراد بالمسافحات المعلنات اللاتي لا ترد الواحدة منهن أحدا، لا ترد يد لامس، المعلنات. والمتخذات أخدان التي تتخذ صديقا أو خلا تمكنه من نفسها. فهناك المعلنة التي لا ترد لامسا، وهناك التي تتخذ خدنا أي صديقا أو خليلا أو صاحبا وتمكنه من نفسها. وكل هذا خارج عن العفة، هذه وهذه لسنا عفيفات، بعيدات عن العفة. العفيفة التي تعف نفسها عن الزنا سواء كان معلنا أو كان سرا باتخاذ خل أو صديق، هذا كلها بعيد عن العفة. غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أخدان أي خلان أصدقاء. فإذا أحصن، الإحصان هنا مثل ما أشرت هنا التزوج، أحصن أي تزوجنا أو زوجنا، الإحصان هنا التزوج، وسياق الآية يدل على ذلك. بعض المفسرين قال لا أحصن أي أسلمنا، الشيخ ذكر الإحصان والإسلام مرة معنا في تفسيره، لكن الأظهر في المعنى هو الزواج، أحصن زوجنا، لأن السياق من أول الآية يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى، وأن هذا هو المراد بالإحصان. فإذا أحصننا إذا أسلمنا، أحصننا أسلمنا، تقدم ماذا؟ من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم المؤمنات. فالإحصان هنا في الأظهر في من المعنيين المذكورين في المراد بالإحصان هو الزواج، أحصننا زوجنا، أحصننا زوجنا. وفي قراءة بالبناء للفاعل أحصننا، إذا أحصننا أي تزوجنا، أحصننا زوجنا، أحصننا تزوجنا. فإذا أحصننا فإن أتينا أي بعد الإحصان بعد الزواج، فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا المراد بالمحصنات الحرائر الأبكار إذا زنين، وليس المراد بالمحصنات الثيب إذا زنت أو الثيبات إذا زنين، لأن الثيب إذا زنت ماذا حكمها؟ الرجم، والرجم لا يتنصف، لأن الحد هنا نصف، والرجم لا يتنصف، وإنما الذي يتنصف الجلد. فعلم أن قولها ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار الذي هو جلد مئة، والمراد بالعذاب الحد، ما على المحصنات من العذاب أي الحد الذي هو جلد مئة. مفهوم الآية أن غير المحصنة، غير المحصنة أي غير المتزوجة من الإماء، إذا زنت لا يقام عليها الحد. فإذا أحصن تزوجنا فعليهن، إذن التي لم تتزوج وحصل منها الزنا هل يتناولها الحكم؟ مفهوم الآية أن غير المحصنة من الإماء إذا زنت لا يقام عليها الحد. لكن السنة جاءت، السنة الصحيحة الثابتة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها، وأن الحد سواء للمحصنة وغير المحصنة، وهو الجلد نصف ما على المحصنات التي هن الحرائر الأبكار من العذاب. جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، من أحصن منهم ومن لم يحصن. والحد المراد به ماذا؟ الجلد والرجم، الجلد. والحد المراد به الجلد لا الرجم. الجلد 50 جلدة، وهو العذاب الذي يمكن تنصيفه، أما الرجم فإنه لا يمكن تنصيفه. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات التي هن الحرائر حدهن الجلد 100، كما في الآية في سورة النور. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم. خشي العنت أي شق عليه الأمر ويخشى على نفسه أن يقع في الحرام، شق عليه الأمر وخشي أن يقع في الحرام، أن يقع في الزنا، فشق عليه الصبر. وتقدم عدم الطول، يعني عدم الاستطاعة المالية، ليس عنده استطاعة مالية وخاف على نفسه. والأولى له ألا ينكح الإماء، الأولى له أن ألا ينكح الإماء. ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم، أي وإن صبر وترك زواج الإماء وجاهد نفسه، جاهد نفسه في البعد عن الزنا والفاحشة والمحرم، فهذا خير له، هذا خير له. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي من لم يستطع الطول الذي هو المهر، من لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي الحرائر المؤمنات، وخاف على نفسه العنت أي الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهر، وإلا ما هو الذي بحسب ما يظهر؟ قال نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، المؤمنات هذا بحسب ما يظهر، لكن الباطن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره. فأمور الدنيا مبنية على الظواهر، أي أحكام الناس مبنية على ما يظهر لهم. الآن لما تقام يعني الأحكام هي مبنية على الظاهر، لأن الظاهر والله يتولى ألا السرائر. قال: وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن، بعثر ما في الصدور، البواطن وما ينبني عليها، لأن صلاح البواطن صلاح الظواهر، وفساد البواطن فساد الظواهر. إذا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: فانكحوهن أي المملوكات فتياتكم المؤمنات بإذن أهلهن، بإذن أهلهن أي سيدهن واحدا أو متعددا، قد تكون مملوكة لواحد وقد تكون مملوكة لأكثر من واحد، إذا كانت لأكثر من واحد إذن الجميع، إذن كل من يملكونها، واحد أو اثنين أو ثلاثة بإذن أهلهن، واحدا أو متعددا. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أجورهن مهورهن صدقاتهن، أي ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة، ولا يستهين به، يقول هذه مملوكة ويستهين بالأمر، فكما أنه يجب للحرة فإنه يجب للأمة. والصداق الذي يتفق عليه يجب أن يدفعه وأن يسلمه كاملا لا يبخس منه شيء، فكذلك يجب للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كنا محصنات، محصنات أي عفيفات عن الزنا، غير مسافحات أي زانيات علانية، ولا متخذات أخدان أي أخلا في السر. ثم ذكر الشيخ خلاصة لهذا النكاح، وما هي الضوابط التي يسوغ فيها هذا النكاح، نكاح الإماء، فاستخلص من الآية أربعة شروط. قال: فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله، أي في هذا السياق. الشرط الأول إيمانهن، أن يكن مؤمنات من فتياتكم المؤمنات. والشرط الثاني العفة ظاهرا وباطنا، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذا العفة في الظاهر والباطن. والباطن الله جل وعلا هو المطلع عليه، لكن يعني في الظاهر الذي يطمئن الإنسان على سلامتها وصلاحها. الثالث عدم استطاعة طول الحرة، يعني عدم استطاعة دفع مهر الحرة كما صدرت الآية بذلك: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ما عنده قدرة لأن يدفع مهر لحرة، هذا الشرط الثالث. الرابع خوف العنت، لقوله في تمام الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم. والعنت أن خاف على نفسه، خاف على نفسه أن يقع في الحرام، وضعفت نفسه وضعف صبره فخاف. فهذه شروط أربعة مستفادة من الآية. قال: فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن، جاز له نكاحهن. ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل، فالصبر عن نكاحهن أفضل، لقوله في تمام الآية: وأن تصبروا خير لكم. الصبر أفضل. ماذا يصنع؟ يعني يترك هذا النكاح ويجاهد نفسه على البعد عن الحرام، هذا أفضل له، ويجاهد نفسه على البعد عن الحرام، هذا خير له وأفضل. وأن تصبروا خير لكم. لماذا كل هذا في أن نكاح الإماء ولا بد كذا ولا بد كذا ولا يفعل إلا لكذا؟ فلماذا؟ قال: لما فيه، يعني نكاح الإماء لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب. قال: وهذا إذا أمكن الصبر، لكن إذا لم يمكن الصبر عن الحرام إلا بنكاحهن وجب ذلك، يعني لم يبقى أمامه إلا إما الحرام أو هذا، لا، يجب عليه أن ينكح الإماء ولا يقع في إلا الحرام، وجب ذلك. ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال: وقوله فإذا أحصن أي تزوجن أو أسلمن، قولان في معنى الآية، قولان للمفسرين، قيل أي تزوجنا وقيل أو أسلمنا، لكن السياق يدل على أن المراد بقوله إذا أحصن أي تزوجن، سياق الآية يدل لذلك. أو أسلمنا أي الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني إذا أتينا بفاحشة. فإذا أحصننا أي تزوجنا أو أسلمنا أي الإماء، إن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر، المحصنات أي الحرائر من العذاب أي الحد. والمراد بالحد هنا الجلد للرجم، لأن فيه تنصيف والرجم لا يتنصف، وذلك الذي يمكن تنصيفه هو الجلد، فيكون عليهن 50 جلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم، لأنه لا يتنصف. فعلى القول الأول عندنا قولان في معنى إذا أحصننا أي تزوجنا، القول الثاني أحصننا أي أسلمنا. فيقول والقول الأول كما أشرت هو الأظهر، أحصننا أي تزوجنا. فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. لكن مثل ما قدمت السنة الصحيحة الثابتة والحديث صحيح مسلم جاء بأن الحد يقام على المتزوجة وعلى غير المتزوجة مثل ما تقدم في الحديث. وعلى القول الثاني ما هو أحصننا أي أسلم، هذا المعنى. على القول الثاني أن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا يعزر. قال وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم، لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم، فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، الحدود زواجر ولكم في القصاص حياة، وجوابر. إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عبادي كما ورد بذلك الحديث. قال وحكم العبد، لأن الذي ذكر هنا حكم الأمة، قال وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما. وأيضا في الحديث الذي أشرت إليه في صحيح مسلم قال أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، والحد الذي يقام كما دلت الآية هو النصف 50 جلدة. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، وحق دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.